بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين، ومن سار على هديه واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. وبعد، فبعد هذا الانقطاع عن التعليق على مقدمة الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله تعالى، نعاود إن شاء الله استكمال ما شرعنا فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر بمنه وكرمه. وكنا قد تكلمنا في المجلس الأخير الماضي عن باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا مسائل عدة تتعلق بهذا الباب، وفيما يتعلق بأحكام من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع بيان أن من كذب عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب على الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كان ما كذب فيه متعلقا بإحلال حرام أو تحريم حلال، والتفصيل قد مضى في ذلك والله أعلم. وأحاديث التي لم نذكر بقية التعليق عليها هي تدور في نفس المعنى الذي ذكرناه حول الحديث الأول والذي يلي. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تعالى في مقدمة سننه: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أو يرى أنه كذب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا
أبو بكر لأنها مضاف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا علي بن هشام هاشم عن أبي سعيد بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
إذا قلت حدثنا محمد بن جعفر ما تقول أنهما، تقول قال، لكن إذا قلت عن تقول أنه. نعم. حدثنا محمد بن أو حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال يعني وكيع، ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. نعم. في هذه النسخة في الحديث هذا كاذبين أو الكذابين، ضبطها كذاب أو كاذب؟ كاذب، هكذا عندكم كذابين. طيب تفضل. فهو أحد الكذابين. طيب تفضل. محمد بن عبد الله قال حدثنا، لا أكمل، لا أنا عندي ليست في نهاية الباب، لكن اقرأ كما هي عندك إن شاء الله.
قال أبو الحسن حدثنا محمد بن عبد
الله. هنا وسيأتي الكلام على هل هي من زيادات أبي الحسن القطان أو هي من رواية ابن ماجه رحمه الله تعالى. نعم.
قال Yeah.
حسبك. هذه أحاديث هذا الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وبوب عليها بقوله: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. وهو يرى أو يرى أنه كذب، وضبطت على اللفظين يرى بالضم ويرى بالفتح، فهي بالفتح تكون بمعنى يعلم، وهو يرى أي يعلم، وبالضم يرى أي يظن، وكذلك قول القائل أرى وأرى، أرى أي أعلم وأرى أي أظن. وقد اختلف في ضبط ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وهو يرى أو يرى، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث تحت هذا الباب. ومما ذكره رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد تقدم ثقة حافظ، قال: حدثنا علي بن هاشم، وصدوق فيه تشيع، أخرج له الجماعة إلا البخاري فقد أخرج له في الأدب، توفي 80 و100. عن ابن أبي ليلى، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد يلتبس أحيانا عند من لم يضبط طبقات الرواة ابن أبي ليلى مع عبد الرحمن بن أبي ليلى والده، فمحمد ضعيف وعبد الرحمن ثقة. قال عن ابن أبي ليلى، قلنا هو أو ليس ضعيف المعذرة، سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، هو في نفسه صدوق ولكنه سيء الحفظ، وما تفرد فيه من الرواية فيحتاج إلى ما يتابع عليه ليقويه. قال عنه أحمد: كان سيء الحفظ مضطرب الحديث. عن الحكم، الحكم ثقة ثبت عنده تدليس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي ثقة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني حديثا، الحديث. وكذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن عثمان قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة إمام حافظ، أخرج له الجماعة، حاء يعني تحويل من إسناد إلى إسناد كما ذكرنا سابقا. قال: وحدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار العبدي البصري ولقبه بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو ثقة حافظ الإمام ولقبه غندر، أخرج له الجماعة، قال: حدثنا شعبة، قال يعني من وكيع ومحمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة وهو أبو الورد شعبة بن الحجاج العتكي أمير المؤمنين في الحديث، عن الحكم، عن عبد الرحمن، عن سمرة، الأول عن علي والثاني عن سمرة رضي الله عنه، فالحديث فيه روايتين. نعم. التحويل أي أن المصنف صاحب الكتاب يحول من إسناد إلى إسناد آخر، يعني الإسناد الأول الذي عند المصنف أبو بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن، الثاني محمد بن بشار، يعني المصنف يروي عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة الحديث، واضح؟ فله إسنادان لهذا الحديث. وقلنا هذا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه الفزارع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له الجماعة، توفي 58. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة أخو عبد الله أبو بكر. أبو بكر قلنا هو ممن أكثر عنه ابن ماجه رحمه الله تعالى. وعثمان بن محمد بن أبي شيبة ثقة حافظ، وهو أحفظ من أخيه، لكنه كانت له أوهام، وأخوه اشتهر بسبب مصنفه وكذلك ولا شك في روايته، لكن تصنيفه كان أعلى له من أخيه عثمان. قال حدثنا محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل هو ابن غزوان الضبي، صدوق فيه تشيع، عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران، إمام حافظ ثقة، وكان يدلس أحيانا، عن الحكم عن عبد الرحمن عن علي الحديث. وكذلك ذكر عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، ومر معنا وكيع أنه ابن الجراح الرؤاسي، أخرج له الجماعة، عن سفيان. سفيان هو هنا ابن سعيد الثوري، الإمام الحافظ، أحد أئمة الإسلام وأعلامهم، توفي سنة 61 و100، وكان أحد أوعية العلم والورع والزهد عليه رحمة الله تعالى، أخرج له الجماعة، عن حبيب بن أبي ثابت. وحبيب هو ثقة أخرج له الجماعة، لكنه كان كثير الإرسال والتدليس، كثير الإرسال والتدليس، فما عنعن فيه حبيب فيحتاج إلى بيان سماعه، هل سمعه من شيخه أو لا. عن ميمون بن أبي شبيب الربعي، صدوق كثير الإرسال أيضا، عن المغيرة ابن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقفي، أسلم قبل عمرة الحديبية وشهد الحديبية وبيعة الرضوان رضي الله عنه، توفي سنة 50 من الهجرة، وقد كان أحد دهاة العرب وأحد من عرف بالذكاء وشدة الذكاء رضي الله عنه وأرضاه، وما ذكر في سيرته أعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رجلا لم أنه اجتمع لما كان واليا، اجتمع الناس وأرادوا أن أهل البحرين أرادوا أن يعني نكاية في المغيرة رضي الله عنه، أرادوا به سوءا، فجمعوا 100,000 دينار وأعطوها لرجل منهم وقالوا له اذهب إلى عمر وقل له إن المغيرة قد سرق هذا المال وأودعه عندي، إن المغيرة سرق هذا المال وأودعه عندي، لكي يلبسوه التهمة. فجاء رجل إلى عمر وكان المغيرة رضي الله عنه عنده، فقال لعمر إن المغيرة قد أخذ هذا المال، يعني 100,000، وأودعها عندي، أودعها عند هذا الرجل. فقال المغيرة رضي الله عنه، هذا لكي تعرف شدة ذكائه رضي الله عنه، فقال قد كذب يا أمير المؤمنين، فإنها ليست 100 بل 200، أنا ما أعطيت 100 أعطيت 200. فهنا يشرح يقول له وين 100 الباقي الثاني، يعني أنت سرقت. فأخذ الرجل يحلف أنه ما أعطاه ولا أخذ منه ولا شيء، فكانت هذه مخرجا له رضي الله عنه. هذه الأحاديث التي مرت معنا أحاديث صحاح، وذكر المصنف رحمه الله تعالى، وجاء عندنا في هذا الكتاب إسناد فيه محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله في بعض السنة في بعض النسخ قال أبو الحسن هكذا، لكن محمد بن عبد الله هو المخرمي بكسر الراء المشددة، المخرمي ثقة حافظ، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، توفي سنة 54 و200. قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب البغدادي ثقة أخرج له الجماعة عن شعبة وقد مر معنا عن سمرة. محمد بن عبد الله المخرمي جاء في بعض النسخ قال أبو الحسن وهذا خطأ، بل هذا الإسناد هو من إسناد ابن ماجه رحمه الله تعالى، فإن أبا الحسن القطان راوي سنن ابن ماجه لم يدرك المخرمي ولم يسمع منه. فقول من قال إن هذا الإسناد هو من رواية أبي الحسن القطان خطأ، بل هو من رواية ابن ماجه رحمه الله تعالى ومن إسناد ابن ماجه رحمه الله تعالى، وهو أقرب أن يكون من شيوخ الإمام ابن ماجه والله أعلم. عودا على فقه هذا الباب، ذكرنا أن من أهل العلم من ضبط لفظ الحديث وهو يرى بالضم، وبعضهم ضبطها بالفتح يرى، والفرق في المعنى بينهما. فالأول أن يكون الراوي، إذا ضبطناها بالضم، أن يكون الراوي يغلب على ظنه أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى بالفتح أن الراوي يعلم يقينا أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يفهم من كلا الضبطين أن كليهما داخلين في هذا الوعيد الذي توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا، داخل في هذا الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، جمهور من روى هذا الحديث أو عامة أهل الحديث الذين رووا هذا الحديث ضبطوه بلفظ الكاذبين على الجمع، وضبطه بعضهم بفتح الباء الكاذبين على التثنية، وهو الذي جاء في رواية أبي نعيم في مستخرجه على مسلم. والأظهر أنه برواية الجمع، فهو أحد الكاذبين أي الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما على رواية التثنية أحد الكاذبين أي الكاذبين قيل هما المحدث والمحدث، المحدث الذي يروي الحديث والمحدث، حيث أن المحدث لم ينكر على المحدث روايته هذا الحديث. فالظاهر والله أعلم أنها على الجمع، وأن المراد هو أنه أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل أيضا على أن الظن ليس من الحق، وأن العبد مأمور أن لا يقول على الله سبحانه وتعالى إلا الحق، والله سبحانه وتعالى قد أخذ على أهل الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. قال تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. ولذلك يقول الطحاوي رحمه الله تعالى فكان فيما أخذه الله تعالى عليهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق، ودخل فيه أخذه عليهم أن لا يقولوا على رسله إلا الحق، لأن الرسل مبلغين عن من؟ عن الله عز وجل، فكان الكذب على الرسل كان كذبا على الله سبحانه وتعالى. قال ودخل فيه أخذه عليهم أن لا يقولوا على رسله إلا الحق، قال كان الحق هاهنا هو في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وذلك لا يجوز للعبد أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه كذب، أو أنه يغلب على ظنه أنه كذب، ليس له ذلك. وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن الاعتماد على الظن مذموم، أن الاعتماد على الظن مذموم، كما قال سبحانه وتعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن لا يغني من الحق شيئا، بل الواجب على العبد أن يتبع الحق ولا يتبع الظنون. نعم، ما غلب على ظن العبد أنه حق فله أن يذكره وأن يرويه، لكن ما غلب على ظنه أنه باطل وأنه مردود فليس له أن يقول فيه على الله سبحانه وتعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن حقا. هنا مسألة أخرى وهي ما يتعلق بمن روى حديثا وأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي حديث ويسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون هذا الحديث ضعيفا موضوعا وهو يعلم أنه ضعيف أو موضوع لكنه يرويه بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ليس داخلا تحت هذا الوعيد إلا إذا ساقه في مقام الاحتجاج به وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لم يقله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من أسند وذكر الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أراد ذكر الحديث بغض النظر عن الاحتجاج به، فهو ما أو معذره ما أراد به الاحتجاج هنا، وإنما ساقه لأجل ماذا؟ لأجل أن يبحث القارئ عن صحته وضعفه، أو أنه أراد أن يسوقه لأجل أن يعلم هذا الحديث ويعرف مخرجه ومن رواه ومن أخطأ فيه ومن كذب فيه أو من الذي وضعه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما مدار البحث في هذا الباب هو في من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغلب على ظنه أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقه في موضع إما أنه يحتج فيه وإما أنه في موضع قد يفهم منه أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أعلم. نعم. أي نعم، لكن هذا في من إما أنه غلب على ظنه صحة الحديث، واضح؟ أو أنه لم يتبين له ضعفه. وأما من أن أهل العلم يروون الأحاديث ومع معرفتهم أنها كذب أو أنها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا. وعندما نقول الكذب فلا نعني به الحديث الضعيف، انتبه، وهذه مسألة مهمة، لأن العالم قد يروي الحديث ويكون فيه ضعف ولكن هذا الضعف لا يصل به إلى أن يكون موضوعا أو مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا مسألتان فرق بينهما، مسألة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة الاحتجاج بالحديث. الضعيف لا يحتج به، لكن هل من ذكر الحديث الضعيف كالذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، المسألة تختلف. فأهل العلم يذكرون الأحاديث الضعيفة ويسندونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مع معرفتهم بضعفها، والغرض من ذلك أنه الحديث الضعيف ليس معناه أنه لم يثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال، وإنما معناه لم يثبت عند من ضعفه. فقد يكون ضعيفا عندك لكن توجد له طرق أخرى تقويه، أو يوجد هنالك ما يعضده مما يصححه أو يحسنه فيرتقي إلى الحسن أو يرتقي إلى الصحة. فقد يكون عندك ضعيفا فترويه على ضعفه وتسنده في كتابك، ولكن هناك من عنده طرق أخرى لهذا الحديث فتقوي هذا الحديث. واضح؟ ففرقوا بارك الله فيكم بين الحديث المكذوب والحديث الضعيف، كلاهما مردود بلا شك، لكن الضعيف أقل من المكذوب. واضح؟ فالمكذوب أشد شناعة وقبحا، وأما الضعيف فقد يكون ضعيفا عندك صحيحا عند غيرك، فلذلك قد يرويه، ترى العالم يروي الحديث ويذكره عنده، واضح، برغم معرفته بضعفه. والله أعلم. نعم. من باب الفائدة فقط، الترمذي رحمه الله تعالى ذكر في سننه بعد الحديث أنه سأل الدارمي، الإمام الدارمي عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، عن هذا الحديث ومعناه، فقال الدارمي رحمه الله تعالى: إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل، ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث، ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث، ذكره الترمذي في سننه. وهنا أوضح الإمام الدارمي رحمه الله تعالى هذا المعنى، وهو أن هذا الوعيد فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يعرف له أصل، وهو الحديث المكذوب، وهو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واضح؟ تفضل شيخ.
ابن العلاء يعني ابن زر، قال حدثني يحيى بن ابي المطاع قال سمعت العقاب بن ساريه يقول قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظه كثيره وجلت منها الخصوم وضربت منها العيون، فقيل يا رسول الله وعظنا موعظه تودع فعهد الينا بعهد، فقال
عندك المهديين الراشدين أو الراشدين المهديين؟ أيهما الراشدين المهديين؟ طيب، دي في نسختي المهديين الراشدين. نعم.
عضوا عليها بالنواجذ.
عضوا.
طيب. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا عبد الملك بن الصباح بن اسماعيل قال حدثنا فرق بن يزيد عن خالد بن عدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العباس بن ساريه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظه بليغه فذكر نحوه.
نعم. هذا الباب الذي ذكره المصنف متعلق باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي أن هذا باب في بيان اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقد يقدر أن مراده باب في بيان وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والسنة هي الطريقة في اللغة، سواء كانت طريقة محمودة أو مذمومة فتسمى طريقة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو كانت هذه الطريقة مذمومة فتسمى سنة. والسنة إذا نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الخلفاء الراشدين فلا يراد بها إلا السنة المحمودة، السنة المحمودة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها كما سيأتي. والخلفاء يراد بهم هنا الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما تعلمون أن الخلفاء كثر، أن الخلفاء كثر، ولكن لماذا قلنا بأن الخلفاء الراشدين المهديين المقصود بهم من؟ هؤلاء الأربعة دون غيرهم. قلنا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخلافة بعدي 30 عاما، قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 عاما. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الخلافة بعده تكون 30 عاما، وجاء في الحديث الآخر أنه قال: ثم خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهاج النبوة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم 30 عاما، من حسب المدة التي كان فيها الخلفاء الأربعة كم كانت؟ 30 عاما إلا 6 أشهر، 30 عام إلا 6 أشهر. أبو بكر رضي الله عنه كم؟ 2 سنة و3 أشهر أظن 10 أيام، وعمر رضي الله عنه كان 10 سنين و9 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي رضي الله عنه معذر عمر 10 سنوات و6 أشهر، وعثمان رضي الله عنه 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، فيكون المجموع 30 سنة إلا 6 أشهر. وهذه 6 أشهر قد أكملت بمن؟ بالحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، ست رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أكملت هذه 30 سنة بالمدة التي تولى فيها الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، ثم تنازل بعد ذلك عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، كان تمام 30. فكانت 6 أشهر هي تمام 30 سنة، لكن لم يعد الحسن بن علي رضي الله عنه في ضمن الخلفاء الراشدين، فالأمور حصل ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن السنة المقصودة المتبعة المقصود اتباعها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سنة من؟ سنة الخلفاء الراشدين 4 أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي، واضح؟ وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالراشدين من الرشد، والرشد هو الاستقامة على الحق. وسماهم أيضا بالمهديين، أي أنهم هدوا إلى الحق، والهداية هي ضد الضلال والغواية، ضد الضلال والغواية، فهم راشدون لأجل اختيارهم أولى وأوفق الأقوال بالحق وأقربها إلى الحق، وهم مهديون ببعدهم عن الضلال وعن الغواية. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم لوجود الرشاد والهداية في أفعالهم وأقوالهم رضي الله عنهم، فلا يكون الإنسان متبعا في الرشاد إلا أن يكون راشدا، ولا يكون متبعا في الهداية إلا أن يكون مهديا أو مهتديا. والله أعلم. أسانيد حديث الباب: قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي، هو البهراني المقرئ صدوق، أخرج له أبو داود بن ماجه. قال حدثنا الوليد بن مسلم ثقة عالم كثير الحديث وهو كثير التدليس والتسوية. كثير التدليس، من يعرف تدليس التسوية؟ يدلس تدليس العادي ويدلس تدليس التسوية. نعم و... نعم بين الثقات، لكن هنا لقيد أيضا، أيضا هنا لقيد. نعم أين يعني يكون إسقاطه ليس من شيوخه وإنما من ممن سمع منهم الشيوخ أو شيوخ الشيوخ، واضح؟ يسقط خلال السنة لكن ليس في شيوخه وإنما في شيوخه الشيوخ شيوخه، واضح؟ أو شيوخ شيوخ شيوخه، هكذا يسقطهم. فهو كان عنده التدليس في شيوخه، وكذلك كان عنده تدليس التسوية، أي يسقط شيوخ شيوخه أو من فوقهم في طبقات الإسناد. فمن يروي تدريس التسوية فلا بد أن يصرح بالسماع في سماعه عن شيخه، وكذلك في سائر طبقات السند على الأصح والأحوط من أقوال أهل العلم، إن من أهل العلم يقول لو صرح بالسماع بين شيخه وشيخ شيخه فيحمل على السماع، ومن أهل العلم من يقول بل لا بد أن يصرح بالسماع في جميع الطبقات طبقات الإسلام. قال حدثنا عبد الله بن العلاء وهو الربيعي الدمشقي ثقة، قال حدثني يحيى بن أبي المطاع القرشي صدوق، وهو ابن أختي بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت العرباض بن سارية السلمي من السابقين في الإسلام، جاء في بعض الروايات أنه كان ربع الإسلام، واضح؟ وقد اختلف هل أسلم قبل عمرو بن عبسة أو أن عمرو بن عبسة أسلم قبله رضي الله عنهما أجمعين. الوليد بن مسلم قلنا يدلس تدليس التسمية، هل صرح بالسماء؟ هذا حدثنا بينه وبين شيخ. طيب بقية الإسلام أبو مالك، انظر اقرأ ما عندك المثل. طيب في جميع طبقات الإسلام، ففي طبقته طبقة شيخي بينه وبين شيخه صرح بالسماع، قال حدثنا. نعم لا، قال سمعت. طيب وفي بينه وبين يحيى، بين عبد الله بن العلاء ويحيى قال حدثني، وبين يحيى وبين العذاب قال سمعت. هذا سيأتي إن شاء الله الكلام، سيأتي إن شاء الله. طيب طبعا يحيى بن أبي مطاع اختلف في سماعه من العرباض بن سارية، ومما أثبت سماعه البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه، وأنكره جماعة من المحدثين، أنكره جماعة من المحدثين أنكروا سماع يحيى بن أبي المطاع من العرباض بن سارية. وعلى كل فالحديث صحيح بالإسناد الذي بعده الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو من رواية إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي البصري، السليمي البصري صدوق متكلم فيه، وإسحاق بن إبراهيم السواق البصري صدوق أخرج له ابن ماجه انفرد به، وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام والثقة الحافظ العالم أمير المؤمنين في الحديث، أخرج له الجماعة عن معاوية بن صالح الحضرمي وهو صدوق له أوهام، عن ضمرة بن حبيب ثقة واتقه ابن معين وغيره، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. عبد الرحمن بن عمرو هو ابن عمرو بن عبسة رضي الله عنه، ابن الصحابي الذي كان ربع الإسلام. عبد الرحمن بن عمرو بن سلمة السلمي، معذر، عمرو بن عبسة، معذر، عمرو بن عبسة السلمي. عبد الرحمن ثقة توفي سنة 1100 العباد بن ساري. وكذلك ذكر إسناده إلى أو من طريق يحيى بن حكيم وهو المقوم ثقة حافظ، قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي صدوق، قال حدثنا ثور بن يزيد هو الكلاعي ثقة ثبت، عن خالد بن معدان ثقة وهو كثير الإرسال أخرج له الجماعة، عن عبد الرحمن بن عمرو وهو ابن عبسة السلمي الحديث بإسناده. ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر تبويب هذا الحديث وأراد به اتباع سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وهم الأربعة كما بينا. وهذا الحديث هو حديث عظيم، هو من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه مخرج لي جميع الفتن ووقاية من جميع الفتن التي مرت بالإسلام وبالمسلمين، بأهل الإسلام وبالمسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فيها المخرج من جميع الفتن، ومن تأمل في ما قام عليه أو ما قامت عليه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار بعده وسار على طريقته وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على التوحيد والتحذير من الشرك، هذا أولا. وثانيا قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاتباع والتحذير من الابتداع. والأمر الثالث قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة وكل ما يكون سببا فيها. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على هذه الثلاثة أصول، ومن سلك هذا المسلك الذي يجمع هذه الأصول الثلاث اجتمعت وائتلفت له الدعوة على أن تكون على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. فحذرنا النبي، فدعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل وحذرنا من الشرك، ودعانا إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم وحذرنا من البدعة، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة وعلى الاجتماع. وهكذا يكون العبد سائرا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة من سار بعده. رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يعظ أصحابه رضي الله عنهم ويذكرهم، ومما وعظهم به صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث الذي معنا. وهذه الموعظة كما ذكرها العرباض رضي الله عنه أنها كانت موعظة بليغة، الموعظة من الوعظ، وهي الوصية التي فيها الأمر بالخيرات واجتناب المنكرات. قال: فوعظنا موعظة بليغة، وسمها بليغة لبلاغتها ولشدة ما ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الإنذار والتخويف والتحذير. ولذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: البلاغة في الموعظة مستحسنة. لذلك تأمل في مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، كلها كانت من جوامع كلمة، وهذه الموعظة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم النجاة والمخرج من الفتن كانت سببا في بكاء الصحابة رضي الله عنهم وتأثرهم به بهذه النصيحة العظيمة. فقال ابن رجب: البلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. قال: والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال العباد رضي الله عنه: وجلت منها القلوب، أي خافت وخشعت القلوب من هذه الموعظة، ودرقت منها العيون، فسالت دموع الصحابة رضي الله عنهم لأجل هذه الموعظة. فقيل: يا رسول الله، وعقنا موعظة مودع فاعهد إلينا. وعقنا موعظة مودع فاعهد إلينا، أي أنك وعقنا موعظة كموعظة الذي يريد أن يودع أهله وأصحابه. فمن أراد أن يودع وهو يعلم أنه لن يراهم مرة أخرى فسوف يحرص على ماذا؟ على إيصال كل ما يحتاجونه إليه من النصح وتحذيرهم من كل شيء يضرهم أو يضر بهم. فهذه هي موعظة المودع، لأنه يعلم أنه قد لا يلقاهم مرة أخرى، فقالوا يا رسول الله وعطنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد، أي أوصنا بوصية. فقال عليكم بتقوى الله، وهذا أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم بتقوى الله، وعد الأمر هنا في على، أي آمركم بتقوى الله. وقد استعمل في هذا الأمر ماذا؟ لفظة على التي تفيد كما ذكر بعض أهل العلم أمرا مبالغا فيه، وهي من أشد أنواع الأمر، عليك بكذا، عليكم بتقوى الله. وتقوى الله هي ماذا؟ التقوى من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذر حاجز. قال عليكم بتقوى الله، والمقصود من تقوى الله أن تجعل بينك وبين ما قد تعاقب به من الله سبحانه وتعالى حاجزا ووقاية، لكي لا تقع فيما يكون سببا في العقوبة يوم القيامة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قال والسمع والطاعة، أي اسمعوا وأطيعوا لمن ولي عليكم، اسمعوا وأطيعوا لمن ولي عليكم، لمن كان واليا عليكم. وهذا راجع الآن، لو تلاحظون ذكرنا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على ثلاثة أصول. الأصل الأول التوحيد والنهي عن الشرك، فقال عليكم بتقوى الله، فأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي تدور في نفس المعنى. والسمع والطاعة، وهذه تدور في معنى الاجتماع والجماعة والأمر بالجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بإمام يسمع ويطاع له، الجماعة لا تقوم إلا بإمام يسمع ويطاع له. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد تفصيل في هذا في باب آخر. فالجماعة لا تقوم إلا بإمام يسمع ويطاع له. وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وجوب السمع والطاعة فقال وإن عبدا حبشيا، أي حتى لو كان الوالي عليكم عبدا حبشيا فيجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا له، مع أن العبد، والمقصود بالعبد هنا ماذا؟ المملوك، ليس له الولاية، كيف تكون له الولاية وهو مملوك أصلا، فسيده يملكه، فكيف يكون هو واليا ويجري أمره حتى على سيده؟ فما يحصل هذا، لكن هذا على سبيل المبالغة، أو أنه على سبيل ماذا؟ على سبيل أنه لو تغلب هذا العبد خرج وتغلب وكان إماما بالتغلب كما قال بعض العلماء، واضح؟ وإلا فالأصل عدم تولي المملوك، العبد المملوك على غيره. قال وإن عبدا حبشيا، وقد جاء في البخاري قوله صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل، فقوله وإن استعمل أي أن الخليفة أو الإمام أو الحاكم قد عين في ولاية من الولايات عاملا، وهذا العامل كان عبدا مملوكا، واضح؟ وهذا أحد الأقوال على تولي، كيف يتولى المملوك؟ أن يكون قد ولاه الحاكم في منصب من المناصب التي فيها الولاية. قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد الحبشي، وكذلك جاء في حديث أبي ذر عند مسلم: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني مقطع الأطراف. قال: وسترون من بعد اختلافا شديدا، أي أنه سوف يحصل في هذه الأمة اختلاف شديد، وهو كما ترونه اليوم كما هو حاصل في بلدان المسلمين، هذا الاختلاف الشديد، وهو من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركنا هكذا، بل أخبرنا بوجود الاختلاف، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بالمخرج من هذا الاختلاف. قال: وسترون من بعدي، أي من بعد موتي، اختلافا، وأخبر أن هذا الاختلاف سوف يكون اختلافا شديدا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين أو الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فالمخرج من هذا الاختلاف الذي سوف يحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما هو؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمن؟ هذا الحديث موجه لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك أخبرهم بأن المخرج من الفتن في ماذا؟ في اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وهذا يفيدك في مسألة مهمة سيأتي أو نذكرها، هذه مسألة مهمة، وهي فيما وجدت فيه من الاختلاف في المسائل، ووجدت في أحد القولين قول أحد الخلفاء الراشدين، فمن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد كما يذكر ذلك ابن القيم أن يميل إلى ما كان فيه قول لأحد الخلفاء الراشدين، مسألة فيها اختلاف بين الصحابة، وفي أحد القولين قول لأحد الخلفاء الراشدين، فمن التوفيق أن تميل إلى ما كان عليه أحد الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى. المسألة التي تليها وهي مسألة مهمة: هل مراد هنا بالسنة سنة الخلفاء؟ هل مراد ما كانوا عليه من الاستنباط، أو أن المراد ما كانوا عليه من الأقوال عموما، سواء كانت مستنبطة من الكتاب والسنة أو لم تكن مستنبطة من الكتاب والسنة وكانت قولا استقلالا؟ فالذي يظهر والله أعلم أنها أعم وأشمل، فما كان مستنبطا من الكتاب والسنة فلا شك، لأن مرجعهم الكتاب والسنة، لكن ما لم يكن فيه قول لا في الكتاب ولا في السنة وكان فيه قول لأحد الخلفاء الراشدين فسنتهم في ذلك متبعة. ومن ذلك أذان عثمان ابن عفان رضي الله عنه، أذان عثمان ابن عفان رضي الله عنه، الأذان الأول، فأذان عثمان سنة متبعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد أبي بكر، ولا على عهد عمر رضي الله عنهما، وإنما سنها عثمان رضي الله عنه. وقول ابن عمر رضي الله عنهما في أذان عثمان بدعة، أي أنه محدث لم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد أبي بكر ولا على عهد عثمان، محدث إحداثا لغويا وليس إحداثا شرعيا، ليس مراده البدعة الشرعية، وليس مراده أنها بدعة ضلالة، بل مراده هو أنها بدعة، وهو كما قال عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح حين جمع الناس: نعمة البدعة هذه، أو نعمة البدعة هي، عن صلاة التراويح حين جمع الناس. فليس المراد بها البدعة التي هي بدعة ضلال، وإلا ما كان الصحابة رضي الله عنهم وهم متوافرون متكاثرون في عهد عثمان يقرون البدعة التي هي بدعة ضلال. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهو حديث صحيح. والأحاديث بالإشارة إلى اتباع الخلفاء الراشدين كثيرة فيما ورد من فضائلهم، ولعل بعضها يأتي معنا إن شاء الله في ضمن هذا الكتاب. قال: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأطراس، فالأسنان 32، 4 هي الثنايا، أول 4، 2 فوق و2 تحت، ثم 4 التي تليها هي الرباعيات. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، فالأربعة التالية هي رباعية أو رباعيات، ثم الأنياب 4، ثم الأضراس 20 ضرسا، هذه الأضراس. ومن أهل العلم من يقول النواجد هي التي تلي الأنياب ثم الأضراس، لكن أظهر الله أعلم الأضراس هي التي تلي الأنياب وعددها 20، الله أعلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، أي عضوا عليها بالأضراس، والمراد شدة التمسك، لأنه إذا عض عليها بالأضراس صعب أن يعني تؤخذ منه، بعكس ما لو عض عليها بالثنايا، واضح؟ أي أسهل. فقال: عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها تمسكا شديدا، فتمسكوا بسنته وتمسكوا بسنة خلفائه صلى الله عليه وسلم تمسكا شديدا، لكي يكون لكم المخرج من الفتن ومن الاختلاف. ثم حذرهم نبينا صلى الله عليه وسلم من المحدثات، قال: وإياكم والأمور المحدثات. والمحدثات هو كل أمر محدث في الدين لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه رضي الله عنهم، أمر محدث في الدين. وهذه المحدثات جاء في هذا الحديث: فإن كل بدعة ضلالة، وجاء في الحديث الآخر: فإن كل محدثة بدعة، كما في صحيح مسلم وغيره، فإن كل محدثة بدعة. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات، وأنها وبين أن المحدثات كلها بدع، أن المحدثات كلها بدع، وبين أن هذه البدع كلها بدع ضلالة، فكل أمر محدث فهو بدعة، وكل بدعة فهي ضلالة، فكل ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل به صلى الله عليه وسلم ولا فهمه أصحابه رضي الله عنهم فهو ليس من الدين. وإذا قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، قال: من قال إن في الدين بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، واضح؟ الرواية التي تليها قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أي الليلة البيضاء الواضحة، فهي بيضاء واضحة في الليل وفي النهار، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي لا يميل عنها إلا هالك، من مال عن هذه الملة الواضحة فهو هالك. وجاء في آخر الحديث: فإنما المؤمن كالجمل الألف حيثما قيد القار. الجمل الألف أي الذلول الذي يقاد بسهولة، وحيثما قيد القار أي فهو أي المؤمن غير متكبر ولازم للتواضع. واختلف في هذه الجملة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مدرجة من كلام بعض الرواة، وقد ذكر أنها مدرجة أحمد بن صالح المصري رحمه الله تعالى أحد علماء الحديث، وذكر بعضهم أنها من زيادة بعض الرواة كما صرح بذلك في رواية الحاكم في مستدركه. والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.